صوته حاجة؟ طيب الحمد لله. طيب ان شاء الله احنا هنبدأ بداية نظرا الشيخ رضا، بس في عنده اشكالية في النت بيظبطها، فهنبدأ نحن يعني ايه اولا ثم ذلك نعطي فرصة ان شاء الله للشيخ رضا استكمال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا توقفنا في لقائنا السابق عند باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. الشيخ رضا ماله؟ يعني الشيخ رضا هيخش على القاعة الثالثة، مش فاهم يا طيب ماشي. هو لسه بيصلح بس الصوت عنده، هو بيصلح الصوت عنده بعد كده ان شاء الله ما ايه ان شاء الله ما ان شاء الله باذن الله تعالى. كنا توقفنا عند الحديث رقم 272 في باب الشروط في البيع، فان شاء الله نحضر المتن، نجهز المتن معنا. في هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينني، فقلت إن أحب، فقلت أن سيدة عائشة، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يقول المصنف: كاتبت أهلي، اشتريت نفسي من أسياري، وولاؤك لي، الولاء هو النصرة، لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، ويحصل بالولاء التوارث والتناصر والتقارب. يعني هيكون وقفتنا اليوم إن شاء الله مع هذا الحديث، لأنه هيحتاج مننا يعني وقفة شوية. فبداية الحديث رقم 272 إن شاء الله. بداية يعني ما هي قصة هذا الحديث؟ قصة الحديث كالآتي: كان في هناك أمة اسمها بريرة، هذه الأمة كانت لبعض المسلمين، فهذه الأمة أرادت أن تتحرر، وطبعا كانت وسيلة التحرر قديما إما أن يتفضل صاحب هذا العبد أو هذه الجارية، يتفضل بهذا من نفسه فيعتقه لوجه الله، وكانت هناك وسيلة أخرى وهي أن يشتري العبد حريته، ده كان اسمه عقد المكاتبة، عقد يكون بين العبد وبين السيد، يشتري به العبد هذا الايه، هذا العتق، يشتريه بالمال. وفي الغالب كان بيكون هذا العقد يسدد على أقساط، يعني لا يكون عقد دفعة واحدة، فيتفق معه العبد، يتفق مع سيده، سوف أدفع لك مبلغ كذا مقسم على عدة إيه أقساط، بنهاية هذا المبلغ يتم الإيه يتم العتق، وهذا هو ما يسمى بالمكاتبة. بهذا الحديث جاءت هذه الأمة وقالت للسيدة عائشة أنها اتفقت مع أهلها على أن تشتري نفسها وتكاتب بهذا القدر من الفضة، وسوف نشرحه يعني على قدر معين من الفضة، لكن هذه أو هذا المبلغ كان كبيرا عليها لم تستطع أن تسدده بنفسها، فجاءت إلى السيدة عائشة لتستعين بها في قضاء هذا الإيه هذا الدين، يعني أن تتبرع السيدة عائشة وتعطيها من المال ما تستعين به هذه الأمة على إيه على قضاء هذا الدين. فالسيدة عائشة قالت لها أنا سأتبرع بسد كل هذه الأقساط، يعني ستدفع لها كل دين الكتابة كله على شرط أن يكون الولاء لي، يعني هي قالت لي أنا سأعطيك أنا سأشتري أنا هذه المكاتبة وسأعطيك أنا، لكن على شرط أن يكون الولاء لي، وسنشرح معنى الولاء. لكن أهلها أبوا هذا وقالوا لها يعني إن أردت أن تساعديها فلا بأس، ولكن نحن لا سيكون لنا الولاء. ورفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أن هذا الذي طلبوه أن يكون الولاء لهم مع أن السيدة عائشة هي التي ستعتقها فهذا أمر مرفوض، والولاء عندنا في الشرع لا يكون إلا لمن أعتق، حتى لو أعطيتهم أنت هذا الشرط فلن يتم هذا الشرط ولن يكون الولاء إلا لك أنت. فالحقيقة يعني هذا الحديث يعني حديث عظيم وجليل جدا، يعني لو تتبعنا هذا الحديث وشرحاته سنجد أن يعني العلماء أكثروا فيه الكلام وشرحوه شرحا مستفيضا، حتى أن بعض أهل العلم أفرد هذا الحديث بالتصنيف، يعني صنف في هذا الحديث مخصوص. فشوف سبحان الله أن حديث واحد وكده يعني يتصنف في كتاب مخصوص، يعني يدلك على مدى عظم قدر يعني هذا الحديث وقدر الفوائد المستفادة منه. فيعني يعني هذه الأمة البريرة رغم أنها أمة إلا أنها ورد فيها الكثير من الأحكام ونزل فيها الكثير من السنن فيها هي، يعني قصتها عجيبة جدا حقيقة سبحان الله. يعني فيعني لأجل هذا يعني كما قلت لكم يعني في الغالب على مجلسنا اليوم سوف يكون إيه حول هذا الحديث وحده. فنبدأ أولا يعني بالإيه بشرح معاني الكلمات. فهي تقول هنا في الحديث كاتبت أهلي، المكاتبة يقال كاتب السيد العبد، يعني كتب بينه وبين هذا العبد اتفاق، فكذا يسموه ايه مكاتبة، يعني كان في عقد بين السيد وبين العبد على ان يتم العتق بعدما يسدد العبد قسطا من المال، اذا دفعوها يصير هذا العبد ايه حر. فيقال للسيد مكاتب ويقال للعبد المكاتب، يعني في الغالب يقول السيد المكاتب لكن العبد يقول ايه مكاتب يعني. وقد يقال احيانا يعني بتلاقي العكس، يعني يقال على عبد مكاتب ومش هتفرق، يعني هما الاثنين يعني ايه بتتم المكاتبة منهما، يعني وان كان الغالب اللي يتقال عليه المكاتب هو الايه هو السيد، لان هو الذي يأذن في هذه الكتابة وهو الذي يكتب بينه وبين الايه وبين العبد. قالت هما أنها اشترت نفسها على مبلغ. هذا المبلغ كم هو؟ قالت أنها اتفقت مع أهلها على 9 أواق في كل عام أوقية، يعني عندها 9 أواقي متقسمين على 9 سنين، في كل سنة من السنين ستدفع أوقية. طيب ما هي الأوقية؟ الأوقية هذا قدر من الدراهم، يعني يعتبر وزن من أوزان الفضة، وهي الأوقية تسوى 40 درهما، يعني هيك تدفع كل سنة 40 درهما، حاليا بالموازين العصرية تساوي تقريبا 120 جرام، 120 جراما من الفضة. فكان عليها أن تدفع كل عام 120 جراما من الفضة. طيب قالت والولاء، الولاء لي. ما هو الولاء؟ كلمة الولاء أصلا معناها النصر. وكان العرب يعني بتستخدم هذا المصطلح قديما لأي إنسان بينه وبين إنسان آخر عقد مناصرة، فكان يعتبر اسمه إيه؟ ولاء. لكن مع مرور الزمن صار هذا العقد له معنى شرعي، اللي هو إيه؟ اللي هو مخصوص بالعقد أو بالعلاقة بين العبد والسيد بعدما يعتق العبد. أنا عندي السيد إذا أعتق عبده، هذا العبد ما عاد يطلق عليه عبدا بعد ذلك. يعني كان يقال مثلا إبراهيم مولى عبد الله مثلا، فهذا كان قبل العتق كان يسمى عليه إبراهيم عبد عبد الله، العبد بتاع الرجل اسمه عبد الله، لكن بعدما أعتق زال عنه وصف العبودية، لكن ده بيتسمى إيه؟ مولى. مولى الولاية هذه كانت علاقة، وهذه العلاقة لها ضوابط ولها حدود ولها واجبات، فكان هذا المولى بينتسب لهؤلاء القوم. يبقى كان في علاقتين، العلاقتين ما بين الإنسان والقبيلة معينة، إما إنه يبقى من أبناء هذه القبيلة، يعني له فيهم علاقة دم في بينه أو والده وأجداده يحملون لقب هذه القبيلة، يعيشون في هذه القبيلة، دي اسمها علاقة دم. كان في علاقة أخرى اسمها علاقة الولاء، هذا الذي كان عبدا ثم أعتق يبقى بينه وبين سيده، وبينه وبين قبيلة سيده يبقى بينهم ما يسمى عقد الموالاة. عقد الموالاة كان عبارة عن عقد من المناصرة، كان بيعتبر من المنتسبين لهذه العائلة، من المنتسبين لهذه القبيلة، بيعتبر زي ما يكون من الأقارب، نوع من أنواع الإيه؟ القرابة. وهتلاقوها كتير في تراجم الناس قديمة، يتقال مثلا فلان مولى كذا، فلان الفلاني مولى كذا، مولى كذا، تعرف ان هو عيلته والده او جده كان من الموالي، كان بينتسب لهذه القبيلة بعقد الموالاة. وكان قديما كان هذا المولى بينه وبين سيده وبين يعني قوم دول علاقة قرابة من نوع خاص، بحيث ان هو لو مات، هذا الرجل لو مات يرثه مواليه، يعني الرجل الذي اعتق العبد احمد اعتق سيد، سيد هذا صار مولى، لو سيد ده مات احمد يرثه، زي ما يكون هو ايه، زي احسنت، زي اخونا مالك كتب اهو مثال مشهور، سيدنا سالم مولى ابي حذيفة، سالم رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لابو حذيفة، وابو حذيفة اعتقه فصار يعرف بين الناس بإيه؟ سالم مولى أبي حذيفة. كان أغلب العبيد دول لا يعرف نسبهم، هو ما يتعرفش أصلا هو مين ولا ابن مين، يعني في الغالب كان بيؤخذ للرق صغيرا، فكان ينسى أصلا أو لا يعرف نسبه. وإن كان أحيانا ممكن كان هذا العبد يحفظ نسبه، زي مين؟ زي سيدنا زيد بن حارثة. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا عند من؟ كان عبدا عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه رسولنا صلى الله عليه وسلم وتبناه. زيد بن حارثة كان يعلم نسبه لأن هو خطف من أهله. شوف سبحان الله، يعني كيف كانت العلاقة قديمة، العرب كان بينهم حروب وإغارات، الواحد ممكن يكون حر ابن حر، لكن تأتي غارة من الغارات ويسبى هذا الولد ويصير عبد. امبارح كان سيد ابن سيد وبكرة يبقى عبد. فسبحان الله، كان زيد بن حارثة خطف من قومه وبيع على انه عبد، وهو كان مميزا فكان يحفظ نسبه وقومه. وطبعا القصة مشهورة ان ابوه وعمه بحثوا عنه حتى وجدوه، فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيره انه عايز تذهب مع قومك مع ابوك وعمك، اذهب له كده اقعد معي وهكذا. فاختار زيد رضي الله عنه، اختار ان يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم من فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا قبل البعثة. فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وصار ابنا له، فكان يطلق عليه زيد بن محمد حتى نزلت آية الايه تحريم التبني. فالشاهد ان كان هذا العبد كان احيانا يعرف نسبه واحيانا ما يعرفش نسبه. سالم ما كانش يعرف نسبه، فكان لا ينسب الا لمن؟ لا ينسب الا لحذيفة رضي الله عنه، فكان يسمى سالم مولى ابي حذيفة. فهذا المولى لو كان مات فممكن بايه يكون في علاقة وراثة حتى يعني ألغي بعد ذلك هذا بقول الحق سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. عفوا، مش نزل يعني نسخ هذا الحكم بعد ذلك بآيات الايه المواريث التي حددت أن الموالي ما عادوا يرثون بعد ذلك، وأن الوراثة صارت محددة في الأقارب أو العصبة وهكذا. نأتي بقى للأحكام المستنبطة من هذا الحديث، وهي في أحكام كثيرة استنبطها أهل العلم من هذا الحديث، منها بداية طبعا مسألة مشروعية المكاتبة نفسها، يعني الإقرار على مسألة المكاتبة، وأن هذا من السبل الشرعية لتحرير العبيد، وخصوصا لبعض هؤلاء العبيد الذين كانت لهم القدرة على العمل والكسب. لا، السيد اللي بيرث المولى، السيد هو اللي بيرث المولى، لأن المولى نفسه ما كانش علاقته مباشرة، فكان مال السيد يذهب إلى إيه؟ إلى القرابة الأولى، وإلا لو لم يكن هناك له أقارب خلاص ما عادلوش غير المولى ده، المولى في الآخر ممكن يرثه، يعني علاقة المولى كانت ضعيفة شوية بالسيد. الحق سبحانه وتعالى حض المسلمين على هذه المكاتبة كسبيل من السبل القضاء على الرق، قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا فيه يعني خير عظيم. وكان يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم إما أن يعتقوا هؤلاء العبيد أو أنهم كانوا يكاتبونهم، وكان أمر مشهور جدا يعني. طب نأتي بقى للحكم الثاني المذكور عندنا هنا في الحديث. كما نلاحظ أن بريرة اشترت نفسها لكن ليست بثمن عاجل، يعني ما جابتش مبلغ ودفعته لقومها حتى تتحرر، إنما اتفقت معهم على أن يقسط هذا المبلغ، تدفعه على أقساط. هنا نأتي إلى مسألة مهمة ألا وهي مسألة البيع بالتقسيط. ما حكم التقسيط وما حكم البيع بالتقسيط؟ بداية مسألة دفع الثمن مؤجلا على أقساط لا مشكلة فيه. بمعنى إيه؟ أنا لو ذهبت إلى أحد التجار لأشتري منه سيارة، فقال لي السيارة ثمنها 50,000 جنيه، فتفاوضت معه واتفقنا على أن أدفع لها له هذا المبلغ لكن ليس عاجلا، سأدفعه على أقساط. نفس 50,000 سأدفعها ولكن على 4 أقساط أو 5 أقساط، ولن يتم هناك أي زيادة على المبلغ. المبلغ لو دفعته حاضر 50,000، ولو دفعته بالأقساط 50,000. هذه الصورة ليست فيها مشكلة، تمام؟ يعني أنا يكون هناك تقسيط في حد ذاته مفيش مشكلة. أما أين المشكلة؟ المشكلة والخلاف بين أهل العلم حول زيادة الثمن في مقابل تأخير الأجل. يعني الصورة اللي فيها إشكالية بين أهل العلم هي الصورة الآتية. نفس الفكرة، أنا أريد أن أشتري سيارة ثمنها 50,000 من الجنيهات، وذهبت إلى التاجر فقلت له بكم السيارة؟ ب50,000. جميل، أريد أن أقسط، فيقول لي بالتقسيط ثمنها سيكون 60,000. يبقى صار عندي هناك زيادة مقدارها 10,000 جنيه في مقابل ماذا؟ في مقابل زيادة الأجل. هناك فارق بين البضاعة الحاضرة والبضاعة الآجلة، أو الثمن الحاضر والثمن الآجل، تمام؟ فهنا جاء الخلاف. يبقى عايزين نلاحظ ان هناك فارق بين مصطلح التأجيل ومصطلح التقسيط بداية، وما بين مصطلح التقسيط بنوعيه، ان يكون التقسيط بغير زيادة في الاجل، والتقسيط في مقابل الزيادة، يكون هناك زيادة مع زيادة الاجل. التأجيل يبقى هو عبارة عن ايه؟ انا سأدفع له المبلغ كاملا لكن ليس الان. يعني انا لو اتفق مع احد التجار سأخذ منه البضاعة حاضرة وادفع له الثمن مؤخرا، لا بأس بهذا، لكن سيكون هذا المبلغ على هيئة الدين. ده اسمه تأجيل، تأجيل لثمن السلعة، ده اسمه التأجيل. لكن التقسيط انا سأدفع جزءا من المبلغ واقسم باقي المبلغ على اقساط، ده اسمه تقسيط. والتقسيط له نوعان، ان اقسط بغير زيادة في الثمن، وان اقسط مع زيادة الثمن. طيب نرجع لمسألة الخلاف في بيع التقسيط. العلماء اختلفوا في هذه المسألة يعني على أقوال، لكن سأكتفي بذكر قول المانعين مطلقا وقول المجيزين مطلقا. فهناك من منع أصلا، من منع بيع التقسيط، مش عارف اسمه التقسيط. طيب ما دليلهم على هذا المنع؟ لماذا منعوه؟ قالوا، قال الحق سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. طب ما علاقة هذا بما نقول؟ ايه علاقة الربا بما يعني نحن بصدده؟ قال: وجه الدلالة ان الزيادة في ثمن السلعة نظير التأجيل، وهذا لا يقابله اي عوض. بمعنى ايه؟ انا عندي السلعة هي هي، السيارة هي السيارة، تمام؟ صار هناك زيادة في الثمن على نفس السيارة، تمام؟ هذه الزيادة لم تكن لأي مقابل آخر إلا الزمن، تمام؟ يا ريت حد من اخوانكم بس يجمع لنا الاسئله ونجاوبها في الاخر مره واحده ان شاء الله. لو عندي دلوقتي زياده في الثمن، المفترض ان اي زياده في الثمن بيكون لها مقابل. بمعنى ايه؟ هي نفس السياره، خلينا نتكلم على نفس السياره. هناك سياره ليس فيها كماليات فثمنها كم؟ 100,000، هي كده من غير اي كماليات خالص. لكن لو سيكون هناك زيادة في إمكانيات العربية،
بعض الكماليات زي مثلا الزجاج الكهربائي، السنتر لوك، الكلام الايه الذي يضيفونه على السيارة. لا، فسيكون ثمن السيارة 120,000. يبقى الزيادة في السعر كانت مقابل ايه؟ مقابل زيادة في السلعة، هناك اضافات على السلعة، هذا جائز. خلاص، كل زيادة في السعر كانت مقابلها ايه؟ زيادة في السلعة. طيب، لما هو زود لي ثمن السلعة بعد يعني في خلال المعاملة التي سأتعامل بها، كانت هذه الزيادة مقابل ايه؟ لم تكن الا مقابل الزمن. فهو تكييف المعاملة عندهم كالآتي: ان البضاعة تباع بثمن 50,000، هي نفس البضاعة تباع ب60,000 في مقابل ماذا؟ في مقابل التأخير. يبقى بقى فيه زيادة في مال مقابل تأخير. قال لك زيادة مقابل تأخير، يبقى هو ده الربا. طب جابوها منين؟ هناك ما يسمى عندي، وهذا مثلا أخذه في باب الربا، ما يسمى ربا النسيئة. في عندي ما يسمى ربا الفضل وربا النسيئة. سنقول ربا النسيئة سريعا، لأن هو ده اللي له علاقة بالمسألة بتاعتنا. ربا النسيئة عبارة عن إيه؟ زيد له دين يداين عمرا، مدينه عمرو مدين لزيد ب10,000 جنيه، يحل موعد السداد في أول الشهر اللي هو النهاردة أول 5. عمرو ليس معه المال، فيأتي إلى زيد ويقول له: ليس معي المال الآن. فيقول له زيد: لا بأس، سأؤخر لك وقت الدفع 2-3 شهور. جميل، لكن مقابل إيه؟ مقابل الزيادة في الدين. ستدفع لي بعد 10 أشهر مثلا، بدلا من أن تدفع لي 10,000 سأخذهم منك 11,000. صار هناك زيادة في الدين مقابل ماذا؟ مقابل التأخير. غاية ما حدث أنه أخر له زمن استلام الإيه؟ الدين. هو ده الربا. أعطيك قرضا لمدة معينة، ثم بعد ذلك أخذه منك إيه؟ زيادة، وكلما تأخرت أزيد عليك. ما هو ده الربا. هنا قالوا إيه؟ قالوا هذه الصورة هي نفس الصورة اللي تكلمنا عليها في ربا النسيئة، هي نفس الصورة اللي نتكلم عليها الآن. عندي بضاعة حاضرة ب50,000، سأستلم منك المال حاضرا 50,000 مقابل ماذا؟ مقابل البضاعة. نفس البضاعة سأؤخر ثمنها بغير أن أضيف إليها أي شيء، مجرد بس أن أنا أؤخر لك الثمن، فسأأخذ منك بدلا من 50 سأأخذ 60. فقالوا هذه هي نفس الصورة، فهذا من الربا. يبقى ده أول وجه لتحريم بيع التقسيط عندهم. أول وجه قالوا إيه؟ قالوا أنه من الربا. طيب، الدليل الثاني على التحريم، قالوا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه نهى عن بيعتين في بيعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال في حديث آخر: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. طب ما معنى الحديث؟ أهل المنع، الفريق الذي قال بالمنع، فسر الحديث على الآتي. قال يعني قالوا إن البيعتين في بيعة هو ده بيع التقسيط، هذا هو بيع التقسيط، أن البضاعة هي بغير أي تغيير نفس البضاعة، ستباع بطريقتين: حاضرا بسعر، مؤجلا بسعر آخر. فده تفسيرهم للحديث. يبقى عندهم هذا الحديث نص في تحريم بيع التقسيط، لكن هو ده النص. أن أشتري منك البضاعة حاضرة 1,000 ومقسطة 1,100،
فقالوا هذا هو المنصوص عليه فعلا في هذا الايه في هذا الحديث. واوردوا على قولهم قول احد رواة هذا الحديث وهو سماك بن حرب، حيث قال سماك في معنى حديث: الرجل يبيع البيعة فيقول هو علي نساء بكذا ونقدا بكذا. يعني جابوا منين هذا الفهم؟ قال لك ان هذا فهم احد التابعين سماك بن حرب، تلقى هذا الحديث وفهمنا وقال ان البيعتين في بيعة هو معناه ما ذكرنا، ان تباع البضاعة حاضرة بكذا وايه ومقسطة بكذا. ده ابرز دليلين استدل به ايه استدل به القائلين بعدم جواز بيع التقسيط. يبقى تاني ملخصا، احنا نتكلم في ايه؟ نتكلم في مسألة بيع التقسيط يجوز او لا يجوز. فالمانعون قالوا كالآتي: لا يجوز. طب ايه دليلهم على عدم الجواز؟ نمرة واحد، قالوا هذا من الربا. اي نوع من الربا؟ ربا النسيئة. الثاني، استدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفسروا البيعتين في بيعة بأن هذا هو بيع التقسيط. حد يعرف يكتب لي الكلمتين دول؟ ماشي، ما انا عايز اعرف انتوا فهمتوا ايه. تمام، ادي دليل. الدليل التاني ايه؟ جميل جدا، جميل، عظيم جدا. يبقى اذا ابرز دليلين ان لمن قال بعدم جواز بيع التقسيط هما الاثنين دول: انه فسر بيع التقسيط على انه نوع من الربا، وانه قال ان هناك نص في المسألة بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ما معنى بيعتين في بيعة؟ قالوا هذا هو بيع التقسيط، هذا هو بيعتين في بيعة. تمام. طيب، ده الرأي الاول. الرأي الثاني هو رأي جمهور أهل العلم أجازوا بيع التقسيط. استدلوا بإيه؟ استدلوا بنفس الآية التي استدل بها المانعون: وأحل الله البيع وحرم الربا. ده أول حال، مش المانعين، استدلوا بالآية أحل الله البيع وحرم الربا، هم أيضا الموجزين استدلوا بنفس الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. طب إيه وجه الدلالة عندهم؟ وجه الدلالة عندهم أنهم قالوا أن بيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة ما هو إلا نوع من البيع، هو ليس من الربا أصلا، هذا بيع. وطالما أنه بيع فدخل عندي في أحل الله البيع. طيب، طالما هم الموجزين قالوا انه بايع وانه حلال، فما ردهم على الادلة التي استدل بها المانعون؟ هم المانعين قالوا ان انا عندي دليلين للمنع، يا اما انه ربا يا اما انه بايع محرمة بذاتها. فالجمهور اهل العلم قالوا: اولا هو ليس بربا وليس محرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم، وردوا على الأدلة التي استدل بها المانعون فقالوا إيه؟ بداية، الزيادة في ثمن السلعة نظير التأخير، هذا ليس بربا. فهم الربا أصلا عشان نفهم هتتحل الإشكالية ولن يكون هناك أي لبس في الموضوع. الفريق الأول قال أن الزيادة في الثمن نظير التأخير ربا، الجمهور رد عليهم فقال الزيادة في الثمن نظير التأخير ليس بربا. طب ليه ليس بربا؟ نقول لأنه ابتداء البيع تم على وجه مخصوص، البيع تم على وجه مخصوص، فأنا قلت أنا كتاجر قلت لهذا المشتري إما أن تشتريه مني بثمن حاضر كذا أو أن تشتريه مؤجلا بكذا. يبقى إذن أنا طبيعة العقد بيني وبينه هي طبيعة عقد بيع أصلا، إنما إمتى يكون هناك ربا؟ إذا قلت له أنني سأستلم منك الثمن كذا ولو تأخرت في دفع الثمن زاد الثمن إلى كذا. نحن هنقولها اهو، عشان نفهم صورة الربا عاملة ازاي. صورة الربا كالآتي: أنني سأأخذ ثمنا حاضرا، جميل، وأتفق مع سي من الناس الذي سيأتي إلي ويدفع لي الثمن حاضرا كذا، فيكون ثمن السلعة مثلا 50,000، وأقول له ادفع لي الآن 50,000 وعليك خذ هذه البضاعة وثمن البضاعة 50,000. خلاص مش هو اتفقنا على كده ثمن البضاعة 50,000. ثم قال لي هو: ولكنني قد لا أستطيع أن أدفع لك الثمن الآن. فأقول له: حسنا، إذا ما تأخرت في الدفع عليك في كل شهر فائدة 10%. يبقى هنا اللي حصل كالآتي: إن هذا الرجل أخذ مني سلعة وصار مديونا لي بمال، تعلق المال الآن بذمته، فصرت أداينه بهذا المبلغ، وعليه أن يأتيني بالمبلغ في موعد محدد. ثم إذا تأخر عن هذا الزمن المقصود سأفرض عليه زيادة على أصل الدين. هذه هي علاقة الربا. لكن عندما ننظر إلى صورة البيع الذي نتكلم عليه نقول كالآتي: عندي بضاعة، تمام، هذه البضاعة سأبيعها لك حاضرا بكذا، أنا لا أستطيع، لكن سأشتريها منك، هي نفس البضاعة، سأشتريها منك على مبلغ مقسط، قسط لي هذا الثمن. فأنا أقول له: حسنا، سأقسط لك هذا الثمن، ولكن نظير ما أنت لن تدفع لي حاضرا سأغلي عليك ثمن البضاعة. فبدلا من أن تشتريها مني ب50 سأغلي عليك ثمن البضاعة وستكون 60. يبقى إذن نحن عندما نعقد على ماذا؟ هل نعقد على 50 أم نعقد على 60؟ نحن أصالة نعقد على 60، ده بداية أصلا، في بداية العقد نحن نعقد على 60,000. فإذا انشغلت ذمته بداية بماذا؟ ب60,000، فصار ثمن البضاعة عندي زيادة، لكن نحن توافقنا على هذه الزيادة. تفرق، هناك فارق بين أن أتوافق معه على ثمن معين ثم أزيد له بعد ذلك على هذا الثمن، وبين أن أعقد معه بداية على ثمن زيادة. لاحظ، فالثمن أصلا نظير للسلعة، الثمن كله نظير السلعة وليس الثمن نظير التأخير. أنا مجرد أن أنا بعت له السلعة هيها لكن بثمن آخر، بدلا من أن يكون الثمن 50,000 سيكون الثمن الإجمالي 60,000، ويدفع لي هذه 60,000 مقسطة. تمام؟ أما عن مسألة تفسير الحديث البيعتين في بيعة، وقالوا أن البيعتين في بيعة هو بيع التقسيط، فهذا تفسير خاطئ، بل تفسير ضعيف، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في شرحه على سنن أبي داود، حيث قال: وهذا التفسير ضعيف، لأنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا أصلا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، هي صفقة واحدة لكن بثمنين، ثمن حاضر كذا ومؤجل كذا، فليس هناك بيعتان. طيب ما معنى كلمة البيعتين في بيعة؟ ما مقصود الحديث، ما معنى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة؟ الصواب من أقوال أهل العلم، طبعا في خلاف على تفسير معنى كلمة بيعتين في بيعة، الصواب من أقوال أهل العلم أن معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة. بيع العينة، ما هو بيع العينة؟ بيع العينة نزل فيه تحريم خاص وقول خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم بيع العينة. وبيع العينة معناه كالآتي: أن يبيع شخص سلعة إلى أجل. أنا تاجر، سأبيع سيارة لزيد، تمام؟ سيشتري مني هذه السيارة ب100,000، لكن هذه 100,000 مؤجلة، سيدفع لي هذه 100,000 على أقساط، أو سيبيع أو أتفق معه أن يكون المبلغ مؤجلا، تمام؟ يبقى هذه البيعة الأولى، أنا سأبيع له السيارة 100,000 مؤجلة، ثم يأتي زيد بعد ذلك يبيع لي هذه السيارة، أنا يبيعها لي أنا بثمن حاضر 80,000. خدنا بالنا؟ يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل كالآتي: المحصلة النهائية أنني أقرضته 80,000 يردها لي 100,000. يبقى الصورة كالآتي: أنني قد يكون الظاهر أنها عملية بيع وشراء، لكن في الحقيقة هي تحاير على الربا. البضاعة التي دخلت بيننا صارت بضاعة صورية محللة تحلل لي بيع الربا، أنني سأعطيه في الظاهر أنني أعطيه سيارة وأخذها منه، إنما في الواقع هو لا يريد السيارة، إنما يريد مني هذا المال، سيأخذ 80,000 الحاضرة ويردها لي مقسطة مؤجلة على أنها 100,000. فهذا هو البيع المقصود، أو بيع العينة المقصود، وهذا بالفعل هو الذي يتوافق مع ظاهر الحديث، فله أوكسهما أو الربا، يعني إما أن يرد لي 80,000 التي أخذها فعلا، وإلا فهو ربا. نقوله مرة أخرى: هم العلماء الذين قالوا في مسألة الذين رفضوا بيع التقسيط، قالوا أن بيع التقسيط منهي عنه نظرا لورود الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. جمهور أهل العلم قالوا لهم: لا، ليس هذا هو التفسير الصحيح لكلمة بيعتين في بيعة. طيب ما معنى بيعتين في بيعة؟ ما هو التفسير الصحيح؟ قالوا: التفسير الصحيح أن بيعتين في بيعة ما هو إلا بيع العينة. وما معنى بيع العينة؟ بيع العينة كالآتي: أن يأتي رجل، زيد سيأتي إلي، أنا تاجر سيارات، زيد يأتي إلي ويقول لي: سأشتري منك سيارة ولكن سأشتريها بثمن مؤجل. طيب بكم؟ 100,000 يدفعها على أقساط. عظيم. هذه أو هذا هو الإيه؟ هذا هو العقد الأول. ثم بعد ذلك أشتريها أنا منه بماذا؟ 80,000 حاضرة، ويأخذ مني 80,000 حاضرة على أن يدفع لي هو أقساط السيارة. فصار المسألة كالآتي: في الظاهر أنا لدي عقد على سيارة، هو أخذ مني السيارة بثمن مقسط مؤجل، ثم رجعت أنا وأخذت منه السيارة بثمن عاجل. فالمحصلة النهائية لو ألغينا السيارة من الموضوع لاستقر الوضع على الآتي: أنني أعطيت زيدا 80,000 وسأأخذها من زيد 100,000، فالموضوع ما عاد بيعا، إنما هو إيه؟ إنما هو ربا. أعطيته مالا على سبيل القرض وسيرده لي بعد ذلك بثمن أعلى أو مع الزيادة. وهذا بالفعل ما يتوافق مع ظاهر الحديث الآخر: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما يعني إيه؟ يعني له أقل الصفقتين أو الربا، أي زيادة بعتها هتبقى ربا. يبقى أصل المعاملة كالآتي بقى: إن هو أخذ مني 80,000 يردها لي 80,000، وليس ولا يرد لي الزيادة، لأن هذه الزيادة تكون ربا. وفسروها أيضا تفسيرات أخرى، منها مثلا يعني أن يبيع نفس السلعة بخيارين، يعني هي نفس السلعة، أقول له هذه السيارة خذها ولك أن تختار، إما أن تدفع حاضرا لي الآن 50,000 أو بعد أو إن شئت أن تؤخر فستدفع لي 60,000. فهذا أيضا يدخل في تفسير البيعتين في بيع، لأنه لم يقطع بأحدهما. وفسروا أيضا البيعتين في بيعة بأن يحصل عقدان على نفس السلعة. إزاي؟ أنا بعت السيارة لزيد على أن يدفع لي 50,000 بعد شهر. أنا سأبيع هذه السيارة لزيد على أن يأخذها مني وسيدفع الثمن بعد شهر 50,000. بعدما أتى الشهر يقول لي: والله أنا المبلغ ليس حاضر الآن. فأقول له: لا بأس، سأبيعها عليك ب60,000 بعد شهرين، فأعقد عليها عقدا ثانيا. وهو لم يسدد لي العقد الأول ولم ننهي العقد الأول، تمام؟ يعني على كل ما، عشان ما نخبطكوش، العلماء جمهور أهل العلم قالوا أن لفظة بيعتين في بيعة ليست هي المقصودة في بيع التقسيط. فالمحصلة النهائية أن الجمهور قالوا: التقسيط جائز لا بأس به ولكن بشروط. بيع التقسيط جائز ولكن بشروط. طيب ما هي الشروط؟ نذكر هنا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة. أولا قالوا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. يبقى في النقطة الأولى قال لك إيه؟ يجوز البيع بالتقسيط، لكن بشرط إيه؟ بشرط أنني عندما أعقد أحدد العقد. بمعنى إيه؟ أنا عندما أبيع البضاعة يجوز أن أذكر للمشتري: يا زيد، هذه السيارة ثمنها حاضر 50,000، ثمنها بالتقسيط 60,000، اختر ما شئت. يقول: سأدفع إيه؟ سأدفع بالتقسيط. خلاص، نكتب العقد على أنها مقسطة بثمن 60,000، ولا يجوز أن أعقد معه بغير أن أحدد. يعني فعش أكتب في العقد كده: أنت ستأخذ السيارة، وأنت بالخيار إما أن تدفع حاضرا 50,000 أو مؤخرا 60,000. لا، ما ينفعش. الصيغة الجائزة أن أقطع بطبيعة العقد، أقول له: حاضر كذا، مقسط كذا، الثمن الحاضر أو العاجل أو الكاش زي ما بيقولوا كذا، وبالتقسيط كذا. يبقى دي أول شرط أو القيد. ثانيا، لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كالآتي: العقد ممكن يكون ممنوع إمتى؟ لو قلت له كالآتي: ثمن السيارة 50,000، تمام؟ إن دفعتها حاضر ستدفع 50,000. طيب، وإن دفعتها مؤجلة، أذكر له في العقد كالآتي: لك أن تؤجل عدد معين من الشهور، بشرط ستدفع نسبة 10% فائدة على أصل المبلغ كل إيه؟ كل قسط. يعني 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 هيكون كالآتي: ثمن السيارة 50,000 كما هي، الأقساط كيف تدفع؟ تدفع على هيئة إيه؟ على هيئة تجزئة المبلغ زائد فائدة تدفع مع هذا الإيه؟ بقت أشبه بالشرط الجزائي. يعني كالآتي، أنا هقول له كالآتي: السيارة ثمنها كم؟ 50,000. أحسنت أختنا نور الساري، فهمت الخطأ فين. إن أنا عندي كالآتي: أنا هقول له ثمن السيارة 50,000، ستدفعها على 10 أشهر، كل شهر هتدفع كام؟ 5,000. جميل، ده الثمن الأصلي، زائد ستدفع فائدة 10% كل شهر مع القسط. فبدلا من أن تدفع القسط 5,000، ستدفعها 5,500. طب هتفرق في ايه؟ هتفرق كالآتي: ان هنا انا بداية انا لم ابع له السيارة، انا اجلت له ثمن السيارة واخذت فائدة في مقابل الاجل، بخلاف صورة التقسيط. ان التقسيط سأدفع ثمن السيارة كاملا لكنه مؤجل. طب هتفرق في ايه بقى؟ هتفرق. تخيل كالآتي: لو ان الصورة الاولى صورة هذا الذي ينص على فائدة، سيدفع معي كالآتي: 5,000 جنيه كل شهر زائد فائدة 10%. ماذا لو تأخر القسط؟ سيزيد فائدة. طب ماذا لو تأخر القسط؟ ستكون هناك فائدة، وهكذا. يبقى أنا ربطت زيادة المال بزيادة الأجل، لكن بيع التقسيط ليس هكذا. بيع التقسيط كالآتي: أنا سأقول له: يا فلان، أنا سأبيعك السيارة بثمن مقسط 60,000 على 10 أشهر، في كل شهر تدفع لي 6000 من الثمن الكلي، ولو تأخر ليس هناك زيادة بعد ذلك مقابل التأخير. وضحت الصورة يا جماعة ولا لسه مش مفهومة؟ لو حد مش فاهمها يقول. وضحت الفرق بين الاثنين؟ مش عايز اي حد يبقى قاعد يكون محرج، لو في نقطة مش مفهومة ما عنديش اشكالية ان احنا نقعد نعيدها، ولو نجيب حتى الدرس من اوله مش حرج. طيب النقطة الثالثة مربوطة بالذي ذكرناه، اذا تأخر المشتري المدين بقى، يعني هذا المشتري بقى اللي مفروض يدفع القسط، اذا تأخر في دفع الاقساط لا يجوز الزامه باي زيادة على الدين، فهذا هو الربا. لا يجوز اي زيادة طالما ان هذا القسط اصله اصله دين، ما ينفعش اي زيادة. فهو لو تأخر في دفع القسط لا اشترط عليه اي غرامة تأخير. لكن ازاي انا اضمن حقي؟ يعني ازاي البائع يضمن حقك؟ طب ما هو بقولك انا بحط غرامة التأخير علشان اجبره على انه يسدد. نقول له يجوز للبائع ان يأخذ الضمانات الكافية لسداد هذه الديون بالسبل الشرعية. زي ايه؟ ان يأخذ رهنا مثلا، ممكن ياخد رهن، زي ما بيحصل ان هو بيروح كاتب عليك يكتب عليك شيك بالمبلغ كله، ده رهن على سبيل الرهن يجوز. او ممكن يشترط عليه حلول الاقساط كلها، بمعنى لو تأخر عن دفع القسط يبقى خلاص، يبقى كل الاقساط حلت، يعني ان يدفع كل سائر الاقساط، ده يجوز. المهم انه لا يفرض عليه زيادة في مقابل التأخير او ان يكون هناك اي فائدة على هذا القرض. طيب في مسألة معينة محتاجين ان احنا نناقشها برضو. هل يجوز ان يضع التاجر بعضا من الاقساط مقابل انه يدفع له باقي الثمن معجلا؟ يعني ايه دلوقتي؟ هذا المشتري عليه 10 اقساط، جميل، دفع 5 اقساط، بقي عليه 5 اقساط. ماذا لو جاء للتاجر وقال له انا ساسدد لك باقي المبلغ الان مقابل ان تخصم لي جزء من المبلغ، هل يجوز هذا ام لا؟ هذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة ضع وتعجل. أحسنت أخنا، مسألة ضع وتعجل دي مسألة مهمة وبيكثر حولها السؤال. بداية نلاحظ يعني في الحديث عندنا هنا أن السيدة عائشة اشترت بريرة من أهلها، جميل، ودفعت المبلغ المتبقي عليها قبل حلول الأجل. يعني دي صورة المسألة التي علينا الآن. يعني هي دلوقتي كانت هناك اتفاق وهذا الاتفاق كالآتي: أن بريرة ستدفع 9 أواقي في كل عام أوقية. فالسيدة عائشة قالت لها: سأشتريك، سأدفع لك كل المبلغ الآن. فهنا تحولت المسألة من دين مؤجل إلى ثمن حال مؤجل. فهنا العلماء فصلوا في المسألة. يا ريت ورقة وقلم برضو ونكتب الايه هذه التفاصيل علشان المسألة ما تخش مننا. المسألة لها صور. الصورة الأولى لو الإنسان يعني يدين إنسانا، أنا أدين زيدا، زيد مدين لي، ما هو اشترط ما هي المكاتبة، المكاتب أو المكاتبة يعتبر عبدا حتى آخر دينار، طالما أن عليه مبلغ يسمى عبد، وبيعتق منه جزءا جزءا. يعني هو مثلا لو مقسط على 10 سنين كل سنة يعتق منه عشر، وطالما أن عليه أقساط يسمى عبدا أو جاريا. نركز في المسألة بتاعتنا. لو الصورة المسألة كالآتي: أنا عندي دلوقتي زيد، أنا هو مدين لي 10,000 جنيه، يدفعها لي في نهاية هذا العام. جاء نهاية العام وحل موعد السداد، وجاء زيد ليعطيني هذا الدين. فعندما جئت لأستلم منه المال كرامة من عندي، قلت له: سأخفض لك ثمن الدين، بدلا من أن تدفع 10 ستدفع 9. حل وقت الدين. أنا سامحت في إيه؟ في جزء من الدين. جميل. فهل هذه الصورة جائزة؟ دي جائزة وليس فيها خلاف. وهذا يدل عليه حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد، كان فيه هناك صحابي اسمه ابن أبي حدرد، وكان مدين لكعب بن مالك، وكعب بن مالك جاء يطالبه بإيه؟ بالدين. ابن أبي حدرد لم يكن معه المال، تمام؟ أو لم يكن معه المبلغ كاملا. فلما طالبه كعب بن مالك بالمال حدثت شيء من المشادة وارتفعت الأصوات. قال: فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني الستر، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. هنا كان المسألة كالآتي: كان في دين ودين حال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعفو عن نصف الثمن الإيه؟ نصف الدين. فعفى كعب بن مالك وأخذ إيه؟ وأخذ نصف المال وعفى عن النصف الآخر. فهذه الصورة لا إشكال فيها، أن يعني يأتي ثمن الدين فأنا إيه؟ فأنا أضع الدين. دي الصورة مش مشكلة. طيب، الصورة الثانية: أن يتم تعجيل دفع الأقساط بغير تغيير. بمعنى إيه؟ أنا سأشتري هذه السيارة التي ثمنها مقسطة 60,000، على أن أدفع هذه الأقساط على 10 أشهر، في كل شهر 6,000. بعدما مرت نصف المدة أو دفعت 5 أقساط، توفر لي المال فقلت أريد أن أنتهي من هذه المعاملة وأرتاح بقى من إيه، من هم الأقساط وهذا كله. فذهبت للتاجر وقلت له سأدفع لك باقي الأقساط الآن، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز بدليل إيه؟ بدليل حديث عائشة، حديث بريرة، هذا هو ما حدث، عجلت دفع الأقساط بغير تغيير في الإيه؟ في الثمن. يبقى الصورة الثانية أن يتم تعجيل دفع الأقساط لكن مع عدم التغيير في الثمن. يبقى قلنا الصورة الأولى أن يأتي أجل الدين كاملا فأعفو عن شيء من الدين، دي صورة مقبولة. الصورة الثانية أن يكون هناك أقساط ونريد تعجيل دفع الأقساط بغير تغيير في الثمن، هذه الصورة أيضا مقبولة. الصورة التي فيها خلاف هي الصورة التي نتكلم عليها الآن، أن يتم تعجيل دفع الأقساط لكن مع الخصم من الدين، هي دي بقى فعلا صورة مسألة ضع وتعجل، هي دي بقى ضع وتعجل فعلا. والعلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف، وهو مشهور أيضا عن الإمام أحمد، قالوا لا يجوز، قالوا هذه الصورة ليست جائزة. لماذا؟ ما وجه التعليل عندهم؟ قالوا أيضا لأن هذا من الربا. ليه قالوا عليه من الربا؟ قالوا كالآتي، جابوا الأدلة الآتية. الحديث الأول هو حديث المقداد ابن الأسود، قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل لي 90 دينارا وأحط 10 دنانير، فقال نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت ربا يا مقداد وأطعمته. هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه، وطبعا كما هو واضح الدلالة صريحة في المسألة. الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء، فذكر منها إيه؟ أنه نهى عن بيع آجل بعاجل، قال والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل 1000، أن يكون لك على الرجل 1000 درهم فيقول الرجل أعجل لك 500 ودع البقية. طبعا برضو نفس القضية، يعني حديث صريح في دلالته. وهناك أثر أيضا استدلوا به عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عن صاحبه ويعجل له الآخر، قال فكرهه ابن عمر ونهى عنه. ثم استدلوا أيضا بدليل عقلي، قالوا إن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بشرط إيه؟ الزيادة. هذا كان ربا الجاهلية، أنا لدي دين سأؤجل لك الدين مقابل أن أزيد لك في الثمن، يبقى كانت الزيادة مقابل إيه؟ مقابل الوقت، هذه الزيادة كانت مقابل الوقت فأبطلها الحق سبحانه وتعالى، فإذا أخرت، إذا أخرت لك الثمن سأزيد عليك. فإذا صار النهي في الشرع ينهى عن الزيادة في أصل الثمن مقابل التأخير،
عظيم. قالوا ايه؟ يبقى لو عكسنا المسألة، لو اننا وضعنا من الثمن مقابل التعجيل صارت هي نفس المسألة. معلش ركزوا معايا في الدليل ده تاني. هما جابوها بقياس غير مباشر، جابوا المسألة بقياس غير مباشر. ماذا قالوا؟ قالوا طالما ان هناك نهي من الشرع عن الزيادة في المال مقابل الاجل، ان يكون محض الزيادة في مقابل ايه؟ مدة زمنية. الدين اذا دفع في وقته يدفع كاملا، 10,000 تدفع 10,000، سأؤخر لك عدة اشهر وازيد عليك، فصارت الزيادة مقابل ايه؟ مقابل وقت. يبقى اذا قالوا، اكتب العبارة كده، الزيادة في الوقت كانت هي مقابل الزيادة في الثمن. اكتبوا بس العبارات عشان تفهم، زيادة في ثمن مقابل زيادة في وقت. قالوا فإذا عكسنا المسألة، ماذا لو أننا وضعنا من الثمن مقابل الإنقاص في الوقت؟ ما هي دي عكس المسألة، هي الصورة بس المقابلة دي، أن الزيادة في الثمن كانت في مقابل الزيادة في الوقت، عكسناه صار هناك تقليل في الثمن مقابل إنقاص في الوقت. قال لك يبقى هي كده، هذه الصورة هي صورة الربا. يبقى ده رأي مين؟ رأي الجمهور. رأي الجمهور قالوا إيه؟ قالوا مسألة ضع وتعجل لا تجوز. لماذا؟ قالوا كالآتي، عندنا حديثين وعندنا أثر، حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن عبد الله بن عمر، وعندنا استدلال عقلي. يبقى عندهم أربع أدلة، حديثين عن النبي، أثر عن صحابي، ودليل عقلي. طيب في قول ثاني، هو قول في بعض المذاهب، يعني قول في المذهب الشافعي وقول في المذهب الحنبلي، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم واختيار بعض المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. قالوا إيه؟ قالوا لا، هذه المسألة جائزة. طيب وبماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. شوف نص الحديث، هو نص ضعوا وتعجلوا. يبقى الحديث نص في المسألة ولا لا؟ نص، لكن للأسف هذا الحديث ضعيف. يعني هذا الحديث لو صح لانتهت المسألة، لكنه حديث ضعيف. وهناك أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحطيطة أو ضع وتعجل فقال بجوازها، وهذا صحيح. يعني الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر صحيح، هو قال إن حكم في المسألة أنه يجوز. ثم استدلوا أيضا بدليل نظري كما استدل الآخرون بدليل نظري. قالوا إيه؟ قالوا أن التكييف الشرعي بضع وتعجل ليس بالربا على الإطلاق. ضع وتعجل ليس من أبواب الربا. ضع وتعجل لابد أن توضع في مسارها الصحيح، لو وضعت في مصدرها الصحيح لخرجنا بالحكم الصحيح. فقالوا أن هذا ليس من أبواب الربا، إنما هو من أبواب الصلح. تصلح، والأصل عندي في أبواب الصلح أن الصلح جائز، اللهم إلا لو كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم إيه حلالا. فهذا هو الإيه الذي يحرم، إنما أصل المصالحة، المصالحة في الأصل إيه تجوز. يعني أنا لو تصالحت مع إنسان على شيء فالشرع عندي الأصل أنه يجوز المصالحة، طالما أن هذه المصالحة إيه لا تؤدي إلى إيه لا تؤدي إلى مخالفة الشرعية. عظيم. فقالوا أن مسألة أو صورة دعوة تعجل هي ليست من الربا في شيء، غاية ما في المسألة أن هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي هو كان دائما تصالح مع المدين على أمر معين، أنني سأرفق بك وأضع عنك الدين وسأستفيد، أنا سأستفيد وأنت ستستفيد، أنني سيكون هناك شيء من الرفق عندي وشيء من المصلحة أيضا التي إيه سأجنيها. فهذا هو ما استدلوا به من الدليل أو الأثر العقلي. طب ما هو الراجح، ما هو القول الراجح في المسألة؟ القول الراجح في المسألة هو القول الآخر، القول الثاني. طب ليه هو الراجح؟ والكلام أولا نرجع لأدلة القول الأول، هم استدلوا بدليلين حديثين، لكن هذان الحديثان ضعيفان، يعني الحديثين اللي استدلوا بهم حديثان ضعيفين، سواء كان من حديث المقداد أو حديث ابن عمر المرفوع. أما بالنسبة لأثر ابن عمر وهو أثر صحيح، يعني رأي ابن عمر فعلا ثابت عنه، لكن هذا الأثر معارض، يعني إذا كان رأي ابن عمر أنه لا يجوز فهناك رأي آخر لصحابي آخر وهو ابن عباس وقال يجوز، وده يرجعنا كده يعني معاطف سريع لمسألة مذهب الصحابي، متى يعتبر قول الصحابي، يعني إمتى يكون بالنسبة لي قول الصحابي ده حجة لو لم يخالفه آخر، يعني إذا كان هذا الصحابي استقل برأي ولم يخالفه أحد فخلاص هنا بقى حجة، لكن طالما هناك مخالفة فخلاص صار عندي باب كهال رأي وصدره. فكما صح عن ابن عمر أنه منع وصح عن ابن عباس أنه أجاز. أما بالنسبة للاستدلال النظري فنيجي نقول أن الاستدلال النظري الذي استدل به الجمهور هو استدلال بعيد. ليه؟ الذي حدث أنهم قاصروا زيادة المال من أجل الأجل على نقصان المال من أجل الأجل، وده قياس مع الفارق. فإذا كانت الربا عبارة عن زيادة مع التأخير فالحقيقة هي نقصان وليس فيها زيادة، يعني أيمن الزيادة التي زادت لي في المال؟ هو الربا أصلا معنى كلمة الربا كما يعني يأتي علينا، الربا هي الزيادة، صح؟ الربا أصلا معنى إيه؟ الزيادة. طب فين الزيادة؟ هذا الرجل كان بإمكانه أن يحصل 100,000 تصالح على 90,000، إيه المصلحة اللي جات له في كده؟ غايتنا في المسألة، غايتنا في المسألة أنه كما أنه أرفق لهذا المدين كذلك استفاد من مسألة تعجيل الإيه؟ من مسألة تعجيل تعجيل الدين، وهذا لا بأس به، يعني لا بأس به على الإيه؟ على الدين شكرا على الراجح نجد أنه لا بأس. فالصحيح والصواب في مسألة ضع وتعجل على الخلاف المشهور أنها جائزة، لكن لابد أن نص هكذا أن نعلم أن جمهور أهل العلم على المنع، لأنكم ستقرؤون الكثير من الفتاوى التي يفتى بها بالمنع، فأنا أريدك ألا يحدث لديك بالبلاء، يعني أنا أشرح لك المسألة باستفاضة حتى تكون على بينة من أمرك. يعني الكثير من الفتاوى التي يفتي بها أهل العلم أنهم يمنعون مثل هذا، لكن الراجح والله أعلم أنه القول الجائز القول بالايه بالجواز. وضحت المسألة يا جماعة؟ في اي اشكالية حتى الان؟ لو حد عنده اي مشكلة يقول. طيب الحمد لله الحمد لله. بقيت لنا ايضا مسألة جوهرية، مسألة ايضا مهمة في العقود بصفة عامة. نعم اخي نجح، ادلة الفريق الاول. طيب هنقولها سريعا. الفريق الاول اللي هو الجمهور، الجمهور استدل بالآتي، استدل بحديثين وبأثر و الجمهور استدل بحديثين وبأثر وبدليل عقلي. الحديث الاول حديث المقداد بن الاسود قال: اسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له عجل لي 90 دينارا واحط 10 دنانير، فقال نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكلت ربا يا مقداد واطعمته. وهذا الحديث اخرجه البياقي في سننه وغيره، وهو حديث ضعيف. الحديث الاخر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشياء، فذكر منها انه نهى عن بيع اجل بعاجل. وضح بقى ابن عمر ما معنى بيع اجل بعاجل. قال: والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل 1000، أن يكون لك على الرجل 1000 درهم، فيقول رجل أعجل لك 500 ودع البقية. فقال يعني إيه يعني هذا يعني إيه يبقى داخل سورة النهي. وهذا الحديث يعني أخرجه ورد في مجمع الزوائد وعند غيري، يعني عند كثير من أهل العلم، لكنه حديث ضعيف ايضا. وهناك اثر واضح عن ابن عمر، مش حديث مرفوع، اثر عن ابن عمر انه كان لما سئل عن هذه المسألة قال لا ونهى عنه، وهو صحيح عن ابن عمر، يعني رأي ابن عمر موافق لرأي الجمهور ان هذا لا يجوز. ثم من النظر انهم قالوا ان الربا كان عبارة عن ايه، زيادة في ثمن مقابل زيادة في اجل. خلاص، طب بالقياس لو انا انقصت من الاجر مقابل انقاص المال هو ده صورة الربا برضه. لكن طبعا اجيب عن مثل هذه عن الادلة، يعني بان يعني الحديث طريقة ما ذكرنا، والاثر عن ابن عمر مردود عليه لان هناك ابن عباس الذي اجاز. وبالنسبة للنظر العقلي ان هذا ليس من صور الربا على الإطلاق، ولا حتى البيع الأول ممكن نقول أنه يكون قد آل إلى الربا، لأن غاية ما في المسألة أنه قد تم البيع وحدث هناك دين في الذمة وصارت هناك مصالحة. التكييف الشرعي الصحيح لهذه المعاملة أنها مصالحة، والصلح جائز طالما أنه لم ينهى عنه في شيء، وهذا هو الأرجح والله أعلم. طيب نأتي بقى للمسألة الأخيرة، مسألة اقتران العقد بشرط فاسد. مسألة خطيرة. ماذا لو ان هناك عقد، هذا العقد كان في ضمن شروطه شرط فاسد، فماذا اقتران العقد بشرط فاسد؟ دي مسألة خطيرة. هناك عقد، العقد صحيح، لكن هناك شرط فاسد في ثنايا هذا العقد، فكيف نتعامل معه؟ هل يا ترى نصحح العقد ولا نفسد العقد؟ وماذا نفعل مع الشرط لو اننا صححنا العقد؟ هل يصح العقد مع بطلان الشرط ولا ايه؟ يعني في ايه المسألة متشعبة والكلام فيها طويل بشكل لا تتخيلوه. يعني لو يعني اقول لكم صنفت فيه مصنفات، فهنحاول ناخده بس بشكل موجز. ان بداية احنا جيت نتكلم على هذا، على هذه الجزئية، لاحظوا لو قرأت نص الحديث مرة اخرى ان اهل بريرة اشترطوا شرطا، اشترطوا شرطا، اشترطوا ايه؟ اشترطوا ان يكون الولاء لهم، حتى لو التي اعتقت هي السيدة عائشة. القاعدة عندي في الشرع ان علاقة الولاء هي علاقة خاصة بين المعتق والمعتق، فالولاء يحكم به لمن؟ يحكم به لمن اعتق. فالسيدة عائشة كانت تشتريه وكانت هي التي تعتقها، لكن اهلها ابوا الا ان يبيعوها ويكون لهم الولاء، فكان شرطهم اصلا ايه؟ شرط مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا؟ ماذا قال للسيدة عائشة؟ قال لها اعطيهم الشرط، اجيبهم لهذا الشرط، يعني هم قالوا سوف نبيعك بريرة ونشترط عليك ان يكون الولاء لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ قال لها ماذا؟ قال لها اشتري بريرة واشترط لهم ما اشترط، يعني اللي هم عايزينه هنشترط لهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة وقال فيها ما بال أقوام إلى آخر الحديث، يعني ما بال أقوام يشترطون إيه؟ شروطا ليست في كتاب الله. طيب قبل أن ندلف إلى المسألة، هو السؤال كيف أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجيبهم إلى هذا الشرط مع علمه صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط باطل؟ الشرط باطل، فهل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا باطلا؟ يعني هذه الجزئية تكلم عنها الشراح كثيرا وأفردوها بالكلام، يعني تكلموا عليها كثير، إزاي يكيفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أقرب الأقوال يعني قالوا فيها يعني كلام كثير، يعني بعض أهل العلم يعني أورد فيها يمكن 10 أوجه لاحتماليات يعني تأويل هذا الفعل، لكن أقربها يعني أقرب هذه الأقوال أن هذا من باب الزجر، يعني كان هذا من باب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع عن الله سبحانه وتعالى، فهو أراد صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن اشتراط شروط باطلة، فهو أمر السيدة عائشة أن تجيبهم إلى الطلب، ثم أعلنها على الملأ أن أي شرط أو أي إنسان سيضع شرطا باطلا في أي عقد فهذا الشرط لا ينفذ طالما أنه يخالف الإيه؟ طالما أنه يخالف الشرع. وشرط الله أعلى وشرط الله أحق، فلا بد أن يقدم الشرط الشرعي على هذا الشرط الذي يسميه علماء الأصول الشرط الجعلي. إحنا نشترط حق مننا، وما تفارق بين شيء اشترط الشرع وشيء اشترط البشر، فما اشترطه الشرع هو الذي يقدم، ولو كان الشرط الذي اشترطه البشر مخالف فهذا الشرط يلغى. فكان هذا من سبيل التشريع وباب الزجر للناس عن فعل هذا، أنكم حتى لو توافقتم فتوافقكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، مهما تعاطى الناس أو توافق الناس على شيء فهذا الشيء لا 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 يقدم ولا يعتبر. ده للأسف يعني ده مش في العقود بس، يعني في حياة الناس بصفة عامة، حتى في سلوكهم، يعني كثير من الأمور يفعل يعني الناس يفعلونها وما هي حجتهم؟ كل الناس بتعمل كده. انت بتتفرج على التلفزيون ليه؟ كل الناس بتعمل كده. لماذا تدع عودتك بهذا المنظر؟ ما كل الناس لابسه كده وهكذا. هل توافق المجتمع على شيء خلاف الشرع يحله او يكسبه قوة او يبقى معتبر اصلا؟ ابدا، يوضع تحت القدمين. الخضوع لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ده المؤمن بقى، يعني ده الانسان المؤمن، الإنسان المؤمن هو اللي بينظر هذه النظرة. أما الإنسان الفاسق الداعي خاص ولا يرى هذا، فإحنا بنخاطب الجهال بهذا الخطاب. مالكش دعوة أنت بالذين تجرأوا على دين الله، أنا بخاطبك أنت بصفتك إنسان مؤمن، طالما أن الله قال فلا قول لأحد، طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا قول لأحد، طالما أن الشرع حكم فمهما توافق الناس على خلاف هذا الحكم فهذا الخلاف. فهذا التوافق باطل.
خلنا بالك. فده بداية يعني ده تفسير الايه الذي حدث في الفعل في الحديث. ثم العلماء بعد ذلك يتكلمون بقى على ايه، على كيفية التعامل مع الشروط الفاسدة التي قد ترد في العقود. طبعا الكلام كلام كبير، كلام كتير جدا جدا يعني، هنحاول نفهم على قدر الايه المستطاع ان احنا يعني نلم الجزئية. انا اريدك بس ان تضع الخطوط العامة حتى تعلم طبيعة الامر حتى من الناحية التأصيلية، ثم بعد ذلك يعني مسألة بقى الايه يعني تفريعاتها في العقود نجعل لها مجال اخر. فبداية العلماء اصلا في المذاهب اختلفوا حول هذه الجزئية ما بين مضيق لمسألة الشروط اصلا وما بين موسع. بمعنى ايه؟ وجود شرط في العقد هناك خلاف بين اهل العلم عليه اصلا، ان احنا نشترط شرط ولا لا. بمعنى انا عندي هناك شروط وضعها الشرط اسمها شروط العقد، وهناك شروط يشترطها البشر دي اسمها الشروط في العقد. انا عايز تميز بين مصطلحين، ما يسمى مصطلح شروط العقد ومصطلح الشروط في العقد. فرقوا ما بين المصطلحين دول. شروط العقد هذه شروط وضعها الشرع، هذه الشروط التي تضبط العقد اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. انما الشروط في العقد الشروط اللي بيضعها الانسان داخل العقد. فالعلماء اختلفوا هل يجوز ان يكون هناك شروط في العقد ام لا. وعلشان ما نبقاش بنتكلم في كلام يعني نظري بعيد عن الواقع، ناخذ عقدا ونتكلم عليه، وليكن مثلا عقد النكاح. مسألة هل يجوز للزوجة ان تشترط على زوجها شروطا قبل العقد، سواء بقى كتبوها او ما كتبوهاش، يعني في شروط هي تشترطها عليه، هل يجوز اصلا؟ من غير ما نتكلم بقى في الايه، لما نتكلم في طبيعة الشروط ايه، هل اصلا يجوز ان المرأة كتير كده طب قبل ما نعقد انا عايز اشترط شروط، هل يجوز اصلا ام لا؟ هذه نمرة واحد، يجوز او لا يجوز. فهناك من اهل العلم من قال لا يجوز اصلا مش حاجة اسمها شروط في العقد. مين اللي قال كده؟ الظاهرية لا يصححون اي شرط على الاطلاق، اللهم الا لو كان هذا الشرط وارد بنصه في الكتاب او السنة. عارفين طبعا الظاهرية يعني عمدة مذهبهم ايه؟ الوقوف على ظواهر النصوص. فقالوا لا يصح ابدا وجود اي شرط من اي نوع الا لو كان هذا الشرط منصوص عليه في القرآن والسنة. وبالتالي لو جاءت المرأة واشترطت اي شرط على رجل يقولون هذا الشرط لا يجوز اصلا، لا يجوز. عظيم. ده مين؟ ده الظاهرية. اضيق المذاهب في مسألة الشروط الملتحقة في العقود. اوسع المذاهب على الاطلاق في مسألة الشروط هو مذهب الحنابلة، ده المقابل الآخر. أوسع المذاهب على الإطلاق وأخفها بصفة عامة في مسألة العقود هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة واسع قوي يعني إيه، ثري في المعاملات يعني. فوسعوا من مدلول الشرط وقبوله، وقالوا يعني إن هم ممكن يقبلوا أي شرط طالما ان هذا الشرط لم يخالف مقتضى العقد.
طالما ان هذا الشر لا يخالف مقتضى العقد. كنا اتكلمنا قبل كده على كلمة مقتضى العقد. يعني مقتضى العقد يعني كل الامور التي تميز هذا العقد وتوضح دلالته ومعناه واثاره. عقد البيع يعني ايه؟ وهل هناك فرق بين عقد البيع وعقد النكاح؟ اه طبعا في فرق بين عقد البيع وعقد النكاح، ده اسمه مقتضى العقد. عقد البيع عبارة عن بيع وشراء، مبادلة، مبادلة بين مال وسلعة تقتضي ايه؟ تقتضي ان المشتري يحوز الايه؟ السلعة، والبائع هيحوز الثمن، وده يتصرف في السلعة براحته، ده يتصرف في الثمن براحته، وهكذا. ده مقتضى العقد. الجمهور، جمهور اهل العلم على التوسط في هذه المسألة، يعني رأيهم متوسط ما بين مضيق وموسع، يعني رأيهم وسط الى حد كبير. تلاقي في الشافعية والمالكية والاحناف سبعة، ما تلاقيهم ايه يعني مش موسعين ومش مضيقين. ولعل يعني لعل رأي الحنابلة يعني هو الاقرب، يعني رأي الحنابلة الاقرب على لان بالفعل يعني ان طالما ان ليس هناك مانع، فالاصل في المعاملات كما ذكرنا قبل ذلك العقود الاصل فيها الحل حتى ياتي الدليل الصريح بالمنع. فاذا كان هناك بيع فالشرط داخل في جمله البيع، وطالما ان هذا الشرط لم يحل حراما ولم يحل حلالا فهذا يجوز. فده بصفه عامه، يعني بصفه عامه في مساله الايه؟ في مساله الشروط. فلما نيجي مثلا لما يجي في العقد النكاح كما ذكرنا، لما نيجي نشوف مسألة مثلا يعني زي مسألة ان المرأة تشترط على زوجها ألا يسافر به. نزل وجاءت المرأة وقالت وافق على النكاح لكن بشرط انني لا اريد ان افارق اهلي. أنا لا أريد أن أفارق أهلي. يعني حبيت تسافر؟ سافر. لكن أنا لن أسافر معك. ده اسمه شرط إيه؟ اسمه شرط في العقد. هي هتشترط عليك أنا مش هسافر معك. لو أردت السفر أنا لا أمنعك، لكنني لن أسافر معك. بداية كده أعرف إن الظاهرية قالوا لا. لا ليه؟ ما فيش حاجة اسمها شرط في العقد. ده بداية. الجمهور منعه، الجمهور يخالفه مثل هذا. جميل. قال لك ايه؟ قال لك لا ده شرط. ده هي الاصل اصلا ان المرأة تبقى ايه مع الرجل، وان هذا الشرط هيخل بالايه؟ يخل بعقد الزوجية وهكذا. الحنابلة قال لك لا. الحنابلة وسعوا بقى، مدلول الايه؟ مدلول الشرط. فقالوا لا، يجوز للمرأة أن تشترط مثل هذا الشرط. ليه؟ قال لك لأن هنا في هذا الشرط، الرجل من حقه أن تكون معه المرأة، فهو لما صالحها على هذا هو تنازل لها عن شيء من حقه، ولم يبصر وهو جاهز. خلي بالنا يعني، بس أنا مش بناقش دلوقتي الايه، مش بناقش الجزئيه، انا عايز بس افهمك الناس يعني ازاي العلماء بيتعاملوا مع مساله الايه، مع مساله الشروط. طيب لو جينا بقى لمساله عشان نختم الحديث، ماذا لو كان هناك شرط فاسد؟ لو في شرط فاسد الحق بالعقد، ماذا نفعل معه؟ هل يا ترى نصحح العقد ولا لا نصحح العقد؟ في كلام كتير لاهل العلم. الحنابلة عندما تعاملوا مع هذه المسألة هما يجنحون دائما إلى مسألة إيه؟ إلى مسألة تصحيح العقود. يعني مسألة العقد عندهم كده يعني إيه؟ بيكون فيها شيء من المراعاة. فهنا الحنابلة يصححون العقد ويلغون الشرط، الشرط الفاسد يلغى. قال لك هو العقد نفسه صحيح، لماذا نبطل العقد إذا كان العقد أصلا اللي تم التعاقد بشكل يعني صحيح وليس هناك مخالفه في صلب العقد نفسه؟ لكن جاءت المخالفة في شيء جانبي، شرط، شرط داخل في العقد، والشرط اصلا ليس من صلب العقد، ده شرط مش شرط وضعي، ده شرط جعل، يعني شرط الايه الناس هم اللي جعلوه، مش 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 موجود يعني. فالحنابلة هنا يصححون، يصححون العقد ويبطلون الشرط. دليلهم ايه؟ ما دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا الحديث الذي معنا، هذا هو الدليل، حيث نحن نتكلم في مساعدة الحديث، حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشرط وأمضى العقد. وده اللي حصل، هم اشترطوا شرط فاسد، فلو كان الشرط الفاسد مفسدا للعقد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة ألا تعقد أصلا، لكنه أمرها بالعقد وألغى هذا الإيه، ألغى هذا الشرط. وطبعا يعني الإيه في خلافات أخرى يعني بقى في المذاهب وتفاصيل أطول كثير بكثير، يعني هنلاقيلها تفاصيل يعني في كل جزئية، يعني الواحد يحتاج إن هو ينظر في كل شرط على حدة، وبيحتاج إلى يعني نظر بقى يعني يكون أوسع شوية، يعني القاعدة دي مش مسلم بيها مطلقا، لكن بينظر في كل قرينة وفي كل شرط وكل عقد وهكذا، بحيث تفهم بقى يعني لماذا صح على العلماء هذا العقد ولماذا لم يصححه ذاك وهكذا. هذا خلاصة الكلام بالنسبة للكلام عن هذا الحديث، وده يعني كل ما ذكرناه ما هو إلا طرف من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث الجليل، حديث كبير ومسائله كبيرة وحقيقة فوائده جليلة جدا جدا. وسبحان الله يعني أمت من جواري المسلمين وتعلمنا من قصته الكثير، ولسه فيه يعني أمور أخرى، يعني سبحان الله قصة بريرة دي يعني قصة كبيرة جدا، يعني منها مثلا أن بريرة بعدما اعتقد كان لها زوج اسمه مغيث، وكان هذا الزوج يحبها جدا، فلما اعتقد هي هو عبد وهي حرة، فهنا الحكم في هذه المسألة أنها لها الخيار، إما أن تمضي معه تكمل معه حياة الزوجية، وإما أن ينفسخ العقد، لأن خلاص ده من ضمن الأحكام يعني. فكان بريرة اختارت أن تفسخ العقد، وما يعني لم تكن محبة لهذا الزوج، والرجل كان يحبها بشدة لدرجة أن هو كان يعني يمشي وراءها في الأسواق يبكي، سبحان الله يعني. فتشفع هذا الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبريرة يتشفع للمغيث، فسألته بريرة هل هذا يعني باب أو أنت تأمرني أم أنت شافع؟ فقال لا أنا شافع، فرفضت. فسبحان الله يعني. فالمهم يعني اللي عايز أوصله أن يعني بريرة يعني قصتها فيها من الأحكام والفوائد ما لا تكاد تجتمع في كثير من الأحاديث، وهذا يعني إيه خلاصة ما نتكلم عنه اليوم في هذا الباب. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني إيه قد وفقنا في توضيح المسائل التي ذكرت فيه. لو في أي يعني في أي استفسارات أحسن الله، لو في أي استفسارات حول هذا الحديث أو هذا الباب سبحانه.
طيب الحمد لله،
ما فيكم بارك، صلى الله عليكم، جزاكم الله خير. طيب نراكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.